الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي كتاب الفضائل هذا باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. قوله صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن، أي حافظوا على قراءته وواظبوا على تلاوته ومراجعة محفوظكم منه من أجل أن يبقى ويثبت. تعاهدوا هذا القرآن، فإن تعاهد الشيء هو الرجوع إليه من قريب وملاحظته ومتابعته دون الغفلة عنه والإعراض والذهول والترك أو الاشتغال عنه بغيره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا علة لهذا التعاهد، مع أن ذلك يطلب لغير ما ذكر، لكن قد يجتمع في الشيء علل متنوعة. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم علة لهذا الأمر بالتعاهد، قال: فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. أشد تفلتا من الإبل، الإبل معلوم أنها تعقل فيوضع فيها رباط في وسط الذراع من يدها، فيضم ذلك إلى العضد، فإذا برك البعير مثلا ربط ذلك المحل منه ثم ترك، لا يستطيع أن ينهض، لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن ينطلق وينفلت من صاحبه فيتركه ثم يذهب لشأنه بعد ذلك، ولكنها قد يحصل لها انفلات ولذلك تحتاج إلى تعاهد. لا يترك هذا البعير مدة طويلة غفلة عنه، فإنه قد ينفلت ثم بعد ذلك ينطلق فلا يوقف له على أثر فيتخلص. ولهذا قال: فوالذي نفس محمد له أشد تفلتا، يعني تخلصا من ثم، فإن الإنسان ينسى ويذهب محفوظه. فهذا أمر بالتعاهد، والأصل أن الأمر للوجوب. وقد تكلم أهل العلم على مسألة النسيان، نسيان المحفوظ من القرآن، وذكره بعضهم في جملة الكبائر التي عددها، ولكن الروايات التي جاء فيها الوعيد لمن وقع له شيء من ذلك لا يصح شيء منها، كل الأحاديث ضعيفة. لكن عندنا الأمر هنا بالتعاهد، وذلك حث من الشارع على هذا الأمر، والناس يتفاوتون في هذا، الناس يتفاوتون. فمن كان نسيانه بسبب الإهمال والغفلة والإعراض والاشتغال عنه بغيره من أمور الدنيا مثلا، فهذا لا شك أنه مذموم وأنه مقصر غاية التقصير. ولكن من كان نسيانه من غير تفريط، يتعاهد القرآن لكنه نسي، غلبه النسيان، فهذا غير مؤاخذ. وهكذا من كان نسيانه بسبب اشتغال بأمور لا بد منها، كالإمام العادل مثلا اشتغل بمصالح الناس، وهكذا لربما ينشغل من يقوم على بعض مصالح الناس في علم أو عمل أو نحو ذلك، يشغله ذلك عن بعض المراجعة، لا يشغله إشغالا كليا، ولكنه قد يشغله بعض الشيء فيؤثر ذلك على حفظه، فهذا يكون معذورا غير ملوم. وبهذا التفصيل قال الإمام النووي رحمه الله، وذكر مثل هذا أيضا في الختم، في مدة الختم، أن الناس يتفاوتون في هذا. على كل حال، ثم ذكر الحديث الآخر والأخير في هذا الباب، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. مثل صاحب القرآن يعني حافظ القرآن، وقلنا أن مثل هذه العبارة تدل على مزيد اختصاص وهناك يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي، وقلنا الأقرب أنه يحمل على الحافظ. وهنا عبر بصاحب القرآن، مثل صاحب القرآن هل المقصود به الذي يقرأ القرآن نظرا كصاحب الإبل المعقلة؟ الجواب قطعا لا، وإنما المقصود به الحافظ كمثل الإبل المعقلة، يعني هو مع حفوظه كذاك صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، يعني يتعاهد ذلك من قريب لئلا تنفلت من عقلها، وإن أطلقها ذهبت، إن أطلقها ذهبت، وهكذا الحفظ. وعلى كل حال من أراد أن يكون حفظه حاضرا وأن يضبط هذا الحفظ، فأصيب وصية واحدة فقط، ألا يمر عليه 10 أيام حتى يمر على جميع محفوظه والسلام، قل هذا الحفظ أو كثر. الذي يحفظ القرآن كاملا لو يراجع كل يوم 3 أجزاء فإنه يستطيع بإذن الله أن يتقن الحفظ بحيث بعد مدة لا يحتاج إلى النظر في المصحف، إذا استمر على هذا، استمر لم ينقطع. لكن المشكلة أنه يحصل انقطاع بسبب مرض، بسبب الانشغال، بسبب صوارف، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الحفظ يعلوه طبقة من الضعف، فيبدأ بالتلاشي، فإذا أراد أن يرجع إليه وجد أنه بحاجة إلى جهد، وكلما بعد العهد كلما ازداد هذا الجهد. ولذلك انظر إلى السور مثلا التي تقرأها مثلا دائما، ما يمر عليك 10 أيام ما تحتاج تراجع فيها. الإمام مثلا إذا كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر بالسجدة والدهر ما يحتاج يراجع، إذا جاء يراجع القرآن ومر على هاتين السورتين جاوزهما. إذا كان الإنسان يقرأ سورة الكهف كل جمعة ما يحتاج أنه يراجعها، خلاص كل جمعة يقرأ من عن ظهر قلب، أليس كذلك؟ بقية القرآن هكذا إذا كان الإنسان يكرره، فلا يحتاج أن يتعنى الإنسان ويفكر في الأسباب التي يقوي فيها المراجعة والطرق التي، لا يمر عليك 10 أيام حتى تمر على جميع. قد لا تستطيع هذا في البداية، إن كان الحفظ ضعيفا فابدأ بداية تصلح لمثلك. تصلح لمثلك كيف؟ قد يكون الإنسان بمنزلة من لا يحفظ، نسي عامة ما كان يحفظ، فنقول ابدأ بحسب قوة الحفظ. إن كنت تستطيع أن تسمع كل يوم ربع حزب، سمع اليوم ربع، وغدا ربع جديد مع الربع اللي أمس، وبعد غد الربع الجديد مع الربعين اللي قبله، والذي بعده مع 3/4 اللي قبله، واللي بعده مع 4/4. تجد نفسك في النهاية تراجع في نهاية الأسبوع كل ما مضى في الأسبوع، ثم إذا اكتمل الجزء ضعه في يوم من الأسبوع، تراجعه كل سبت مثلا هذا الجزء الأول، ثم ابدأ في الأسبوع الثاني بنفس الطريقة حتى يجتمع لك جزء بنفس الطريقة، ثم ضعه يوم الأحد، فيصير يوم السبت تراجع ذاك الجزء الأول مع نصيب يوم السبت المعتاد الجديد، ويوم الأحد تراجع الجزء الثاني مع نصيب يوم السبت والأحد الجديد، وهكذا في الأسبوع الثالث والرابع حتى يكون عندك 7 أجزاء كل يوم جزء مع النصيب الجديد، نصيب أسبوع بالطريقة التي ذكرتها كالأسبوع الأول، بنفس الطريقة كل أسبوع يبدأ من السبت إلى الجمعة حتى يكتمل له 7 أجزاء في الأسبوع، ثم يبدأ يضع يوم السبت جزء آخر، والأحد بالأسبوع الذي بعده جزء آخر، والأثنين جزء آخر، حتى يكون عنده في النهاية في كل يوم يراجع جزئين، ثم يمشي بنفس الطريقة يستمر بالمراجعة، ثم بعد ذلك يكون له 3 أجزاء في كل يوم، 3 أجزاء. فإذا كان له 3 أجزاء في كل يوم معنى ذلك أنه يستطيع أن يختم كل عشرة أيام بهذه الطريقة، كل يوم عنده أجزاء معينة. إذا استمر على هذا الوضع فلا خوف عليه من جهة الحفظ، يستطيع أنه يقرأ عن ظهر قلب. ولهذا يوجد بعض الناس من لا يحمل مصحف أصلا ولا يملك مصحفا، ما عنده مصحف، ما عنده، ودائما يقرأ عن ظهر قلب، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. لكن هذه نصيحتي أيها الأحبة، لا تتعب، أردت أن تضبط بهذه الطريقة وجرب، ابدأ من الليلة وسترى أثر هذا بإذن الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وحفظه والعمل به، إنه جواد كريم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.